أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى في البيوع على فصل: ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذر. هذا القبض، قبض كل شيء بحسبه، بحسب النوع. إذا كان موزونا يبقى قبضه بأن يوزن له فيستلمهم موزونا، إذا كان مكيلا قبضه لا في حتة هنا ما شرحتهاش لسه. إذا كان موزونا بالوزن، إذا كان مزروعا بالزرع، مزروع يعني يمتر يبقى بالمتر، إذا كان معدودا الاتفاق يبيع له كذا واحدة يبقى بالعد، يبقى التسليم يكون بذلك. ده اللي وقفنا عليه في المرة اللي فاتت، قال لنا بشرط حضور المستحق أو نائبه. المستحق للقبض يعني، المستحق للتقبيض ما هو مولود هو اللي حيبيع، المستحق للقبض نقول إن هو قبض يبقى لازم يكون هو مولود أو يبعث وكيلا يستلم هذا الشيء، يبقى بشرط حضور المستحق أو نائبه، من وكله بذلك، من ناب منابه أو مقامه، لأنه يقوم مقامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا بعت فاكتل. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البازل. هنا كلمة البازل، البازل هذا بازل وهذا بازل، صحيح؟ البائع والمشتري كلاهما بازل، البائع يبذل السلع، المشتري يبذل الثمن، يبقى هذا يبذل وهذا يبذل. يبقى لما يقول الأجرة على البازل حسب أجرة إيه؟ على مين؟ يبقى أجرة تسليم المبيع اللي حيسلم، إذا كان المبيع هذا حيتعد محتاج لحد يعده، محتاج لوزان يوزنه، محتاج لكيال يكيله، يبقى أجرة هذا الكيال على من يبذل السلعة، صحيح؟ يبقى هنا التاجر، الآن كل التجار عندهم موازين وعندهم كذا، لكن في أشياء بتبقى حاجات ضخمة جدا تحتاج إن هي تتوزن في أنواع معينة من الموازين، ممكن ما تكونش موجودة عند البائع نفسه، عند غيره يوزن تريلا ضخمة جدا محتاج إن هي توزن الحاجة اللي عليها، لها موازين مخصوصة، تروح تريلا تقف عليها تتوزن بعدين تتفرغ. يبقى هنا مين اللي حيدفع ثمن هذه الوزنة؟ مش المشتري، اللي حيدفع البائع، البائع هو بيوزن للمشتري، يبقى على ذلك ثمن الكيال والوزان، على كذلك العداد والذراع والنقاد. النقاد اللي بيدفع بينقد المال، نقد المال، زي انسان مثلا هيشتري حاجات بدولارات، انا ما فهمش في الدولارات، يجيب واحد في البنك يشوف لي الدولار دي مزيفه ولا صحيحه، بهذا نقاد. الان هنا بينقد الشيء، يعني انسان الخبير في النقد، يعرف ده زيوف ولا دي صحيح. يبقى في الذهب، في الفضة، دراهم ولا دنانير، أو إذا كانت عملات وأنا لا أفهم في هذه العملات، يبقى بجيب من يفهم في هذه العملات اللي هيقوم. طيب أنا عشان أسلمه اللي ما عرفش الفلوس بتاعتك دي صحيحة ولا مش صحيحة، هم أجيب له حد الفدان النقاد ينقد لك هذا المال، يقول له فلوس مش زائفة عددها كذا، يعطي لهذا الإنسان. يبقى قال لك هنا أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع، الذراع اللي بيمتر يعني اللي بيقيس بالمتر، والنقاد على البازل، ده بفرض وجود هؤلاء، فرض ان صاحب الحاجة ما عندوش بيجيب تعالى نروح لحد يمتر لنا يقيس لنا، يبقى على ذلك اللي هيقوم بالقياس هيقوم بالعد، اللي هيقوم بالوزن هيقوم بالكيل، له أجرة، الأجرة على البازل. إذا كانت السلعة يبقى صاحب السلعة التاجر، إذا كان الثمن يبقى صاحب المال اللي هو المشتري، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك. أشبه السقي على بائع الثمرة، يعني إنسان باع ثمرة لإنسان، اللي جه اشترى الثمرة، طيب أنا اشتريت هذا العنب بعد بلوغ الصلاح بتاعه، بس مش هاخده دلوقتي، لسه هيتموه قدامه شهر أو شهرين، شهر شهرين، مين اللي هيسقي ومين اللي هيقوم بشأنه؟ البائع، لأن المشتري لم يشتري إلا الثمرة، أنا ماليش دعوة، سلمني الثمرة. يبقى هنا الآن عشان يسلم هذه سليمة لابد من سقي، لابد من متابعة فيها، أجرة السقي والمتابعة على البازل اللي هو مين؟ البائع. البائع أجرة النقل اللي حينقل، اللي قبط انت تدفع ثمن أجرة انت الهلبه، إلا إذا حصل اتفاق بين المشتري والبائع ان توصل لي السلعة للبيت، يبقى هذه إجارة، يبقى بيع زائد إجارة على الحمل. ولا يضمن ناقل حاذق أمين خطأ، ولا يضمن ناقل حاذق أمين خطأ، سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. الناقد بقى الإنسان اللي شغلته النقد، صراف، صراف، وهنا بنقول له شوف لنا الفلوس دي صحيحة ولا مش صحيحة، شوف الفلوس صحيحة وإداها للتاني وعدها له، حصل خطأ طلع في مجموعة من الفلوس اللي موجودة مزيفة، ما هي الصحيحة؟ هذا الناقد صراف إما يكون بيفهم وحالة الغش بتاعها فوق المستوى بحيث ان هو ما قدرش يكتشفها، وطالما ان هو ناقد وحاذق وامين لا يضمن. طيب اذا كان لا، هذا مدعي ولا ناقد ولا حاذق ولا بيفهم وعدت عليه، يبقى هو الضامن فيها، هو الضامن. امتى ضامن؟ امتى؟ اذا تفرق الاثنين وظهر العيب بعد ذلك بحيث انه مش ممكن نعرف نرد، او لا والله هنجيب الاثنين هقول لك لا مش دي فلوس اللي انا دفعتها لك، هيرفض انه يعترف بها البازل، مش دي اللي اديتها لك، انت اللي غشيت. في الحاله دي هيضمن هذا الناقد، يضمن الصراف، لانه لما نقد المال احنا جايبينك لأمانتك علشان تشوف هذا مغشوش ولا هذا سليم، فلما انت ضحكت علينا، لما انت طلعت ما انت تصرف اصلا ولا بتفهم فيها، فعملت يبقى انت اللي تغرم هذا الشيء. طيب لو ان هذا الناقد كان امينا وحاذقا وكذا، وانه بيقول لك انا هاخد فلوس اجرتي على ان انا هسلم، هعد الفلوس وهسلمها له، وأخذ الأجرة بتاعته بعدين طلع في خطأ في هذه الأشياء، نقول له بحسب هذا الخطأ ينقص من الأجرة بتاعته. يبقى إذا كان الفلوس طلعت مغشوشة ما انت ملكش أجرة عليها، وإن كان هذا ناقدا وحازقا وأمينة ولكنه عدت عليه هذه الأشياء، يبقى الغش بتاعها فوق مستوى. مش معقول هنغرم الراجل المال طلع مال مزور، وكمان هنقول لهذا الإنسان خد أجرة، أجرة عليه، مش أجرة على شيء، من لا يأخذ أجرة في هذه الحالة. دي المسألة اللي يعني كانت تحتاج لشرح هنا. وبعدين يقول لنا تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري، تسن الإقالة للنادم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويأمرنا بالإحسان، بل ربنا سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا من الإحسان أن الإنسان ما يبقاش بخيل، ما يبقاش بخل، البخل يخلي باع السلعة لا مش هرجع في كلامي، أخذها عم بيعي أخسر فيها وأعمل فيها، لا خلي نفسك طيبة، إذا ما كسبتش من ده هتكسب من غيره، والمكسب الله سبحانه وتعالى الذي يرسله. فلذلك يقول هنا تسن الإقالة، الإقالة احنا نسميها رجع في كلامه، رجع في كلامه. الإنسان باع حاجة بعد ما باعها لك لا معلش أنا محتاجها أنا عايزها، أو المشتري بعد ما دفع ثمن السلعة لك لا والله الفلوس دي محتاجها في حاجة تانية مش عايز، عايز أرجع. هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو يكون بيع خيار، أو يكون بيع خيار، يقول له اختر. طيب إذا تم البيع وتفرق الاثنين والسلعة طلعت سليمة والمال المدفوع سليم، هنا في رجوع؟ ما فيش رجوع، ولكن يقول لك يسن ذلك إذا حاول يرجع في كلام واحد من الاثنين، أقله، أقله في ذلك. دايما الإنسان لما ينظر للثواب يسهل عليه عمل الشيء وإن كان صعبا على نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك الثواب. الثواب لما يراجع في كلامه وحب يرجع السلعة، إيه الثواب بتاعك أنت أنك أقلته؟ قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال الله عثرته يوم القيامة. عثرات يوم القيامة كثيرة جدا، الكبوات كثيرة والمصائب كثيرة فيها، صلى الله العفو والعافية. المؤمن يحتاج إن من يقيل عثرته. أقدم أقدم من الآن اللي أنت تعمله الآن تجد عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا المعنى، إن الجزاء من جنس العمل. الإنسان اللي يطعم مسلما في الدنيا، اللي يكسو عاريا في الدنيا، الله عز وجل يعطيه الثواب يوم القيامة. فلذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، بالإحسان. إن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا الإنسان الذي يستر مسلما يكسوه فيستر عورته، يستره ولده على معصية فغم وعم وما قالش حتى على هذا الشيء، ستره الله عز وجل يستره يوم القيامة. وهنا بحسب ما أنت تصنع في الدنيا يفعل بك يوم القيامة. من ذلك أن تقيل العثرات، أن تقيل العثرات. وقد أمرنا أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. المعنى إن ما تجريش وراء عيوب الناس عشان تكتشفها. فإذا وجدت إنسانا له هيئة وله مهابة وله محبة عند الناس وبعدين زل وقع في شيء من الأخطاء، ما تاخدهاش وتجري بيها وتقولها للناس وتفضح هذا الإنسان، وإلا الله عز وجل يفضح من يصنع ذلك. لنا أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. إذا وجدت إنسانا الأصل في أنه مستور وعمرنا ما شفنا منه غلط وفجأة حصل منه غلط، ما نروحش نفضحه وبص فلان عمل إيه اللي عمل نفسه، لا 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 لا، ولكن أستر. ليه؟ لتنتفع أنت، نفع لك أنت. أنت يوم ما تفضحه أنت كسبت إيه؟ أما توزنها تلاقي ولا حاجة، ولا حاجة، إلا أن نسألوا عليك أن أنت سفيه، ان انت لسانك طويل، انت فضوحي بتفضح الناس، ان انت هذا اللي نوبك من الناس، ما قالوش قدامك حولها من وراك. لكن شوف المكسب يوم ما تستر على هذا، انا ما خسرتش حاجه، كسبت يوم القيامه الشيء العظيم ان الله يسترني ولا يفضحني يوم القيامه. لذلك امرنا اقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وهنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال مسلمة، يبقى هنا من الإقالة، من الإقالة. إذا استقالك يعني رجع في كلام، كذلك أقلته يعني وافقته على الرجوع في كلامه وفي عقده وفي بيعته. يبقى هنا من أقال مسلما أقال الله عثرته، كبوته، زلته، وقعته، مصيبته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. قال: وليس فيه ذكر يوم القيامة، يعني عند أبي داود، وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه. وهي فسخ، المعنى أن البيع تم خلاص، تم البيع. الآن بعد ما تم البيع هيقول نرجع الفلك، لا نفسخ البيع، ما هيش عقد جديد، مش بيبيع لك من جديد، لهو بيرجع الحاجة فيسميها فسخة، لأنهم أجمعوا على جوازها في السلم قبل قبضه. السلم قبل قبضه، تعرفتم السلم ولا ما خدتوش؟ لسه ما خدتوش. السلم بيع موصوف في الذمة، بس متقلي أنا شرحت لكم معنى قبل كده. السلم بيع موصوف في الذمة، يعني أقول لك هبيع لك 100 كيلو أو 100 صاع من التمر في رمضان الجاي وتدفع ثمنهم الآن 100 جنيه، يبقى هنا هذا اسمه عقد سلم. أجمعوا على أنه يجوز الفسخ في هذا السلم، يقول لك يجوز الإقالة. أما تجي لي تقول لي معلش رجعت في كلامي في السلم اللي أنا حقله في رمضان مش عايزه، اديني فلوسي، قالوا يجوز. لو كان بيعا ما كانش يجوز. ليه؟ حيبقى بيبيع حاجة ما استلمهاش بمال مش موجود، كارئ بكال، لكنه يقول لا هذا فسخ، فسخ للعيب، عقد كان مربوط هو حل هذا العقد. يبقى هنا يقول لك هي فسخ لإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه. مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. باب الربا. الربا قلنا وهو محرم لقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الربا معنى الزيادة، الزيادة هنا، ولكن زيادة مخصوصة في شيء مخصوص، مش أي زيادة هيقال إن هي الربا اللي نهت عنه الشريعة. هنا الربا الذي نصت عليه الشريعة في التحريم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يقول لنا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إن حالهم في قيامهم من قبورهم يقومون على هذا الحال، زي الإنسان المصروع اللي بيتخبط شمال ويمين يقوم من قبرهم على هذا الحال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا ذلك يعني بيحللوا لأنفسهم وفيها إيه، يعني ما البيع أنا ببيع سلعة واخد ثمن، كذلك الربا ببيع ثمن وباخد ثمن، فيها إيه ما فيهاش حاجة. قال الله عز وجل في فرق أن البيع أحله الله، الربا حرمه الله، هل يستوي ما أحله الله مع ما حرمه الله؟ قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة، من تقدمت إليه من الله عز وجل موعظة ونصح لهذا الإنسان إنه ينتهي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني إلا عد خلاص اللي فات خلاص، وأمره إلى الله، أمره إلى الله، هل هو قادر على أن يرجع الزيادات اللي أخذها من الناس حراما يرجعها لأصحابها، ولا الأمر انتهى ما يقدرش على حاجة من هذا، يبقى اللي فات انتهى فله ما سلف وله حسابه عند الله عز وجل على هذا الماضي. ومن عاد إلى أكل الربا وإلى التعامل بالربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أكبر الكبائر، أكبر الكبائر العظيمة المهلكة الموبقة لصاحبها، هذه أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الكبائر، السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، السحر كفر فقرنه بالسحر بالشرك، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هنا هذه كبائر من أعظم الكبائر. لاحظ مش مذكور فيها هنا الزنا، مذكور فيها قذف المحصنات، القذف، وعقوبة القذف أقل من عقوبة الزنا، فهو أولى بالكبيرة من هذه. يبقى هنا نص على الشيء إعلاما بغيره. يبقى إذا كان القذف من أكبر الكبائر، أمال الزنا نفسه هيكون إيه؟ أمال الزنا في المحارم يكون إيه؟ أمال الزنا بالجارة يكون إيه؟ يبقى هنا بينبه بالشيء على ما هو أعلى منه أو ما هو أشد منه. قال: وأكل الربا، وأكل الربا، جعله بعد قتل النفس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، كأن أكل الربا بيأكل نفوس الناس، بمص دم الناس، بيأخذ أموال الناس، هذا يسفك الدماء وهذا يمص الدماء، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. كذلك في الحديث الآخر متفق عليه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه، لكل من دخل في الربا ملعون. آكل الربا، الإنسان الآكل اللي بيدي علشان يرابي فيأخذ مال الربا، يأكل مال الربا، هذا آكل الربا. وموكلة المحتاج، المحتاج اللي بيتعامل بالربا يقول لك أنا محتاج، معلش محتاج السلف بالربا، هذا أيضا ملعون، لأنه بيأكل الثاني الربا، هذا سلفه أكل ربا وهذا بيأكله الربا. كذلك شاهديه الشهود على الربا ملعونون، الذي يكتب الربا ملعون، كل من دخل في الربا ملعون. صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الربا، منها ما رواه البخاري عن عون بن أبي دحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. كذلك في حديث جابر في صحيح مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء، وقال هم سواء، يعني يشتركون في الاسم كلهم زي بعض، اللي أكل الربا واللي أكلوا الربا واللي شاهدوا الربا واللي كتب الربا كلهم زي بعض في الإثم وفي اللعنة. كأنه الذي أكل الربا استأوى بدول بالشهود علشان يجيب له مال الربا، بيشهدوا على الباطل على الحرام، فهنا يشيع بمثل ذلك، كأنه عقد صحيح أنه جاب شهود جاب كاتب يكتبوا، فقال هم سواء كلهم ملعونون في ذلك. في حديث سمرة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلي رؤيا حق رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الرؤيا يقول انطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده، فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. في آخر الحديث قال الذي رأيته في النهر آكل الربا، آكل الربا هذا في البرزخ، البرزخ الفترة اللي ما بين الدنيا والآخرة في القبر، عذاب هذا الإنسان يعذب بهذه الصور، صورة آكل الربا إيه؟ معمول نهر من دم، وهذا الآكل الربا يسبح في هذا النهر، واقف له إنسان موكل بعذابه واقف على شط النهر ده، كلما جاء نهر من دم. شوف الإنسان لما يعوم في البحر يمكن مية البحر مية ملحة ترفع الإنسان، مية النهر لا بينزل فيها الإنسان، ما هيش بتشيل زي مية البحر، ومال الدم بقى هيبقى فيه إيه؟ مش هيعرف يعوم فيه، يحاول يحاول لغاية ما يعبر النهر ويوصل للشط، هيستريح؟ لا مش هيستريح، هيلاقي اللي وقف له معه حجر يرميه بالحجر يطيره بعيد يرجع كما كان، يقول لك يرميه بحجر فين الحجر يجيله بقه في فمه الذي أكل به الربا، يلقمه هذا الحجر يضربه بالحجر في فمه يقوم يرجع من حيث أتى ويرجع تاني، ولا يزال هكذا إلى أن تقوم الساعة. صلى الله العفو والعافية، هذه مصيبة، لو يستشعر آكل الربا بالمصيبة التي هو فيها عمر ما حيأكل ربا أبدا، حيحاول يتعلم الأحكام الشرعية إيه اللي يقع فيه الربا يبتعد عنه من هذا العذاب الذي يسمع منه. الربا في حديث رواه ابن ماجه عن ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. اللي بيربي ربي ليه؟ عشان يكثر المال، عشان يكثر المال، ويقول له أبدا هنعملك بنقيض قصدك تكثر المال في الآخر، هذا المال لن تنتفع به، لن تنتفع به، يبتلي الله هذا الإنسان فإذا بيفنى يفلس يضيع المال كله، يبتليه بشيء يضيع عليه هذا المال، مرض شديد عضال يدفع يدفع اصرف اصرف على المرض اللي هو فيه لغاية ما يروح هذا الإنسان ويروح منه هذا المال. هذا آكل الربا، مال الربا مهما زاد عاقبته إلى قل إلى قلة، يضيع المال في النهاية. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يا سبحان الله، يعني إنسان يزني 36 مرة، درهم ربا، درهم ربا قد إيه الدرهم؟ لا درهم 3 جرام فضة، قلنا جرام الفضة يعمل 6 جنيه 7 جنيه، يعني 20 جنيه، 20 جنيه كلها من الربا أشد من أنه يزني 36 مرة، ولا عياذ بالله. قد إيه يكون الجرم في أكل الربا ومص دماء الناس؟ في حديث آخر عند ابن أبي كل نذكرها أحاديث صحيحة، يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبة إثما وذنبا، أيسرها والعياذ بالله أن ينكح الرجل أمة، أن ينكح الرجل أمة، ماذا أقل ما يكون في هذه 70 أذنب، والأكثرها يكون إيه؟ هذا الربا. في حديث آخر: الربا 73 بابا. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية، إذا حصل والبلد ظهر فيها، إذا كان خفيا الله عز وجل يستر، لكن إذا ظهر استباحه الناس بقى سهل الإنسان يزني، سهل أنه يرابي. إذا ظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل، أي عذاب الله، ما كتبه الله عز وجل على أهل المعاصي من العذاب. طيب، يقول العلماء: الربا، المفسرون يقولون في حكم في تحريم الربا، حرم الله عز وجل الربا، إيه الحكمة من التحريم؟ قالوا من ذلك أن الربا يقتضي أن يأخذ الإنسان مال أخيه من غير عوض، من غير عوض. هديك 10 جنيه وترجعهم لي 11 جنيه، تردهم لي 12 جنيه، إن قصاد إيه 2 جنيه زيادة ولا 3 جنيه زيادة؟ قصاد لا شيء، لا شيء. إن أنت كأنك بعت لي الوقت، يعني أنت خذ الفلوس دلوقتي وبعد شهر يزيدوا دول يوصلوا لهذا الشيء. يقول: من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، مال المسلم ودم المسلم، مال المسلم الأصل فيه الحرمة، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يقول: ومنها أن الربا يمنع الناس من الاشتغال. الربا مصيبة، لو كان في مكان أصبح اللي بيتعامل بالربا ما يشتغلش، هيتاجر ليه ولا ما هتجي له فلوس من غير حاجة؟ يبقى هنا تقل، يقل العمل، تقل فرصة العمالة، يبقى هنا ما هو بيدي الفلوس ويأخذها منك فلوس بعد ذلك. ولعل هذا الإنسان يقول لك: ما أنا فلوسي وأخرها، لو كانت عندي كنت شغلتها. وانت ما شغلتهاش ليه؟ لو انت قررت شغلها كنت شغلتها، لكن انت ما شغلتهاش اصلا. هذا المكسب اللي انت تقوله هذا شيء متوهم، تتوهم. وليه حطيت المكسب ما حطيتش الخساره؟ ليه؟ انت لو شغلت ال100 جنيه اللي انت سلفتها دي كان ممكن يخسروا يبقوا 80، او اللي اخذهم منك 100 رجعهم لك 100. ليه حطيت كان ممكن يكسبوا يجيبوا لي كذا على كذا، انت تدفع لي هذا، تستغل حاجات الناس في ذلك. الربا يفضي الى انقطاع المعروف بين الناس، المعروف. الإنسان يقول لك: اديني جنيه، اديني 2 جنيه، لو أنت هتقول له: لا الجنيه ترجحوا لي كذا، هيكرهك. السلف لما تسلف إنسان مال يحبك، إن أنت بتسلفه، إن أنت بتلاقيه محتاج بتساعده، إن أنت كذا، تقف بجواري إنسانية ومروءة تكون في الإنسان. لكن الربا فيه جشع وفيه حيوانية في الإنسان، استغلال الظروف ولا يهتم لحاجة أخيه، ويفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس. حرمت الشريعة أشياء، الربا حرمت الشريعة، نصت على 6 أشياء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حيقول لنا فيها في أول كلامه. الربا نوعان، نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، ربا الزيادة اللي تكون حالا، حالا خذ كيلو تمر وديني 2 كيلو تمر، يبقى هنا هذا ربا، خدت الشيء بجنسه أكثر منه، خذ جنيه وديني 2 جنيه. ومش العادة أن الناس يفعلون ذلك، خذ جنيه وديني، لا، العادة أن هم في النسيئة تنسيق، خد جنيه ورجحه لي تاني 2 جنيه بعد ذلك. فهنا منعت الشريعة الربا في الحالتين، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. هذا ربا الفضل اللي بيبقى حالا يدي وياخد، بديك الجنس واخد هو الجنس نفسه، اخذ اديك تمر واخد مكانه تمر، اديك شعير واخد مكانه شعير. اذا كان مثلا بمثل لا شيء، اذا كان اكثر يبقى هذا الربا يسمى بربا الفضل. فاذا كان بعد وقت خد شعير الان ورده لي اكثر منه بعد فتره، يبقى هذا ربا الايه النسيئة. النسيئة من التنسيق، التنسيق بمعنى التأخير، يبقى ربا الزمن، يعني ربا اللي هو يكون فيه وقت. أجمعت الأمة على تحريم النوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس، يعني أنه ما كانش بيقول به، لأنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فأخذ بالمنطوق والمفهوم. لكن بعد ذلك تبين له من حديث لزيد ابن ثابت رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه الربا هذا حرام وهذا حرام، فرد عن كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أصناف الربا وحيجي في كلامه هنا، يقول الأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ابن عباس رجع قالوا أنه جاء أو سمع حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هذا حديث عبادة بن الصامت. مثل حديث أبي سعيد اللي هو بيذكرهن هنا في الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. يبقى هذه أصناف اللي ثبت فيها الربا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وأجمعت الأمة عليه على هذا الشيء، إن الربا يجري في هذه الأصناف الستة، ولكن اختلفوا فيما سوى ذلك. يبقى عندي ستة أصناف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجري فيها الربا. الذهب والفضة أدي صنفان اللي هم أتمان، أتمان المبيعات وقيم المتلفات، الذهب والفضة وما قام مقامهما، لأن الأصل في غيرها إن هي عبارة عن أسم الذهب ثمن، وهذه تقوم مقامها ريال دولار جنيه مش عارف إيه، هذه أشياء كلها تقوم مقام، المفروض الأصل يكون ذهب، جزء من الذهب جزء من هذا، صك في يدك بالأصل هذا اللي هو الذهب أو الفضة، هذا الأصل. يبقى الذهب والفضة أثمان، غيرها أشياء أقوات يقتات عليها الإنسان. إيه الحاجات التانية دي؟ قال لنا البر اللي هو القمح، البر الشعير تمر الملح، أربع أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. طيب، يبقى هنا عندنا الأصناف الستة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع عليها، فلما تقرأ ثبت الربا فيها، يعني في الستة دي بإيه؟ بالنص، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على الستة. يبقى غير الستة فيها خلاف ولا ما فيهاش؟ في سواء الخلاف كثير ولا خلاف قليل، بس في غير الستة هذه فيها خلاف، حنشوف. قاله في الشرح الكبير، يقول لنا يدري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. يدري الربا في كل مكيل،
كيل حاجة بتتكيل ومتتباع تتباع بالكيل. كيل تمر الأصل فيه أنه كان بالكيل يباع بالكيل. الشعير الزبيب القمح أشياء تكال. كذلك اللبن كذلك السمن كذلك الزبد غيرها أشياء كانت تكال. فهنا بيقول لك يجري الربا في كل مكيل حتى لو لم يكن مأكولة. يعني عايز يقول الحبوب ولو كانت حبوب ما بتتكلش زي حب الخردل مثلا أو الحبوب اللي هي تستخدم في أنواع صناعات بس ما بتتكلش بيقول لك يجري فيها الربا. وموزون ولو لم يؤكل كذلك الموزونات كل شيء يوزن من حبوب وغيرها. يقول ولو لم يؤكل في كل مكيل وموزون. على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس. هنا أشهر الروايات نفهمنا أن في كذا رواية عن أمام أحمد، ده معناه أن باب ربا باب خطير جدا، باب خطير وفي خلاف جامد قوي خلاف. فعلى ذلك نحن نستوعب المسألة اللي فيها النص اللي فيها الإجماع اللي فيها ما يلحق بهذه النصوص بأنه أولى قياس الأولى أو قياس المثل، يبقى هنا قياس مساوي أو قياس أولى مثلها، غيرها لعلها تكون أهون شوي. يبقى على ذلك هنا نعرف النصوص ونعرف ما يلحق بهذه النصوص من أشياء لمسألة القياس. ولذلك حيبتدي الخلاف في أول الربا بين الجمهور وبين الظاهري في مسألة إيه؟ القياس. الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم يقولوا بالقياس. الظاهري يقول لهم فيش قياس، ما فيش قياس. يبقى على ذلك اللي عند الظاهري يقول لك هي الأصناف الستة دي وبس، غيرها ما فيش، غيرها ما فيش. الجمهور يقول لك لا، هو القياس عبارة عن إيه؟ الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة، بجامع العلة. فإذا كان أنت هتقول لي القمح يجري فيه الربا، الشعير يجري فيه الربا، طيب ما الدرة بين الاثنين؟ يعني أفضل من الشعير وقريب من القمح، اللي خلاه يجري في الشعير ما يجريش هنا، يبقى هنا كعلة عقلية صحيحة. هذا مأكول وهذا يتعمل منه عيش وتعمل منه، هذا قتل الناس وهذا قتل الناس، الفرق ما فيش فرق. يبقى ما كان مماثلا أو ما هو أولى فيدخل فيه، ما كان أقل لا لا ما فيش العلة ما هيش موجودة، مش دي ما هيش زي دي. فلذلك الإمام أحمد في مسألة الربا كورع فتح بابا عظيما لأنه إدخال أشياء في الربا. هتلاقي في مذهب الإمام أحمد يقول لك يجري الربا في كل مكيل جنس وموزون جنس. يبقى كل جنس يكال يجري بينه الربا، كل جنس يوزن يجري فيه الربا. طيب يوزن جبته منين؟ قال لك الذهب والفضة، الذهب والفضة يوزنان. يبقى على ذلك كل ما كان يوزن مثلهما الذهب يجري فيه الربا، يبقى النحاس مثله يجري فيه الربا، يبقى الخرصين، يبقى الألومنيوم، يبقى الحديد، يبقى يجري فيه الربا. يبقى هنا نظر لعلة فتحت وسع فيها قوي الأمر أنه يدي هذا. يقول لك هذه أشهر روايات عن أحمد. يبقى في روايات تانية يعني إمام أحمد في المسألة ما هيش رواية واحدة فيها، هنشوف. طيب يقول لنا الأربعة التانيين نظر فيهم إمام أحمد أنهم القمح، الشعير، التمر، الملح، بيجتمعوا في إيه هذه الأشياء؟ بيجتمعوا أنهم يكالوا، يكالوا. عند الشافعي نظر نظرة أعمق شوية، قال لك مش يؤكلوا بس، دول يؤكلوا أشياء مأكولة، فضيق شوية عما أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، فجعلها إنها في المطعومات في مكيل يكون مطعوم. عند مالك ضيق أكثر وقال لك إذا كان قوتا يجري فيه القوت فكان أجمل، كان أجمل في أنه التوسيع في الأمر في تضييق على الناس، إذا وسع في كل حاجة تجري فيها الربا يضيق على الناس الأمور. فإذا الأمر اتحكم بقواعد أقل يبقى هنا
أفضل للناس وأكثر، لأن الناس يلتزم بأنه لا يرابي هنا ولا يرابي هنا، يقدر يعمل في أشياء هنا يقع فيها ربي لأنه يبعد عنها ويلائله في مجال. أما لو دخل في كل الأشياء لعل يكون صعب إذا كان من غير نص. هنشوف النصوص تدل عليه. طيب اللي قاله الإمام أحمد هل جابه من عند نفسه؟ لا، قاله قبل الإمام أحمد النخعي، لو إبراهيم ابن يزيد النخعي من التابعين، فقيه من فقهاء التابعين. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من التابعين، صغار التابعين ومن العلماء يعني الحفاظ جبال الحفظ. وهنا الزهري يقول بما قال الإمام أحمد وقبل أحمد طبعا. والثوري، الثوري غالبا ما يقول مثل أبي حنيف غالبا ما يقول، ولكن في هذه المسألة الإمام أحمد بعد الثوري بكثير، فهنا الإمام الثوري قال بها، فالإمام أحمد اقتدى بهم في ذلك، النخعي والزهري والثوري. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة، وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. ايه الجمع وايه الدراهم؟ الجمع تمر رديء، تمر رديء. الجنيب تمر جيد، تمر جيد. كان للنبي صلى الله عليه وسلم تمر في الأرض بتاعته في خيبر صلى الله عليه وسلم، كان له فيها تمر، فالتمر هذا كان تمر رديئا، كانش تمر جيد. فبلال جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جنيبا، تمر الجيد هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله إن الأرض بتاعتنا فيها هذا التمر الجيد، فقال له لا، أمال إيه اللي بتعمل؟ قال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يبقى كأنه بدل، باع تمر بتمر. التمر اللي بيخرج من الأرض اللي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جمع رديء، فكان يبيع صاعين واشتري صاعا من التمر الجنيب. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال عين الربا، لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وهذه الحيلة الشرعية، حيلة شرعية في أن الإنسان لا يقع في الربا. أنا عندي تمر بس تمر وحش، وأنت عندك تمر كويس، أنا عايز من التمر اللي معاك، خد 2 كيلو من التمر اللي عندي وديني كيلو من التمر اللي عندك. يقول لك لا، لا تفعل هذا الشيء. أمال إيه الأمر؟ ولا بيع بالمال، دخل المال في نص. تمر بتاعي يسوي كام؟ تمر ب2 جنيه. طيب هبيع لك كيلو ب2 جنيه، بال2 جنيه بتوعي اللي أنا أصبحه ملكي أشتري منك من التمر بتاعك. هنا بيع بالمال، وبعدين عرفت حقك اشتري بهذا المال النوع الآخر. هذه الحيلة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه، بيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. إيه هذه الحيلة اللي نقول في أي مسألة هيجي العلماء يقولوا هذه يجري فيها الربا، وأنا عندي صنف من القمح وأنت عندك صنف آخر، وأنا عايز أبيع لك وأعمل بدل أخذ من الحلو، يقول لك ماشي أعمل من الحلو والده بس بهذه الصورة، بيع بفلوس. يبقى هنا أبيع لك التمر الذي عندي اللي هو الرديء بمال، أخذت منك المال، من حقي بهذا المال أشتري منك وأشتري من غيرك. هنا حتى لا يكون الأمر نواقف، لازم أخذ منك يبقى أنا في النهاية بدلت، هذا لا، ولكن لما أخذ المال يبقى من حقي بهذا المال أشتري منك أو يبقى أنت لن تشتري مني هذا التمر الرديء إلا وأنت محتاجه. وهذا إذا كان طالما أنا حتديني فلوس وأنت مش محتاج لهذا التمر، هي حيلة بيني وبينك علشان نلف وندوره على الشريعة. لا، الأمر أن أنت عارف أنا ببيع لك هذا التمر، أنت محتاج فدفعت لي المال، وأنا أخذت هذا المال، يمكن أشتري النهاردة، يمكن أشتري وما أشتريش، يمكن أشتري من حد تاني. يبقى على ذلك يقول لك بيع التمر بالمال، وبالمال اشتري التمر الذي تريده، يبقى من غير مواطأة مع الإنسان. حتى لو كانت مواطأة بس يكون الأمر فيه احتياج، إن أنا محتاج وأنت أنا فعلا محتاج لهذا الشيء،
محتاج للآخر ما فيش منها، زي ما بتروح للجواهري بتبع له أساور من عندك قديمة وبعدين تشتري منه حاجة جديدة، أنت محتاج وهو دي شغلته، يبقى عليك خد الأساور القديمة هذه بكام بكذا وزنها وعملها وخلصنا البيمة انتهت. معي مالي الآن، من حقي أمشي، من حقي أشتري، لا هشتري منك الأمر الثاني، يبقى لا مانع من مثل ذلك زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المكيل عند الحنابلة قلنا إنه هل المكيل اللي يؤكل المطعوم ولا مفتوح؟ مفتوح، ما هوش المطعوم بس، أي مكيل كل ما يؤكل. لذلك حيضرب لك المثال بقى هنا، المكيل زي إيه؟ والكسائر الحبوب والأبازير، والأبازير بذور، يعني بذور، البذور بالذال، والأبازير بالزاي، بالزاي. فيقوم يقول لك البزر، أبازير جمع بزر، كل حب يبذر للنبات، الحب اللي بيتزرع من يتحط عشان يطلع نبت بعد ذلك تجمع على بذور. وكذلك الأبازير تطلق على التوابل، الحبوب بتاعة التوابل، يقال توابل جمع تابل وتابل، تابل وتابل. وكذلك الأبازير جمع، أو يقال هذا بزر وبزر، بزر بالزاي وبزر. يبقى هنا سائر الحبوب والأبازير، الأبازير التوابل، ما حدش بيشتري توابل عشان يأكل التوابل، ما فيش تقولش أنا طبخت النهاردة توابل، لا، ده أنت حطيت شيء من التوابل على الطبيخ عشان يديله طعم حلو، ما بيتاكلش لوحده هذا التابل. فعلى ذلك يقول لك هذه الأبازير ما هيش مطعومة ولا هي قوت للناس، يقول لك يجري فيها الربا على ما يقول الإمام أحمد رحمه الله. والمائعات، المائعات يعني زي اللبن وغيرها من الأشياء اللي تباع مائعة، سمن، زيت، لبن. قال ولكن الماء ليس بربوي، الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة، ولأن الأصل إباحة الماء. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، هذه الثمار البعض منها، منها ما هو مأكول يتفكه به، ومنه ما يكون كالتوابل ونحوها. وهنا مش شرط أنها تكون مطعومة ولا قوتا للناس عند الحنبل. فيضرب لك المثال بالتمر والزبيب، هذه أقوات في أماكن، وفواكه في أماكن تانية، الفستق والبندق واللوز والبطن. البطن حاجة ما بتتاكلش، هذه شيء تستخدم كأدوية مثلا، أو إن هي بتتحط فوق الأغذية أحيانا، ولكنها الأصل إن هي علاج للكحة ونحو ذلك، بيدبغوا بها دباغ، يستخدم كدباغ. يبقى هنا البطن ما هوش طعام، مش مطعوم للناس، نادر يطعم. الزعرور نوع من الشجار برضو بتستخدم في العلاج وغيرها، ما هيش مش طعام ولا قوت للناس. والعناب، المشمش، الزيتون، الملح، الملح هنا يحتاج إليه الناس، الأربعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحتاجونها، يحتاجونها ما يستغنوش عنها، غيرها مما يكون لحاجات الناس ولا يحتاجون عنها تكون مثلها. في أشياء أقل زي ما بيذكر البطن والزعور، ما هيش من الأغذية ولا ما هيش من الأقوات اللي للناس. ولذلك عند الشافعي يقول لك ما كان مطعوما، ما كان طعاما هذا اللي يجري فيه، وعند مالك يقول لك ما كان قوتا. طيب المماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، يقول فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، قاله في الكافي. عايز يعني يقول إن هذه مكيلة مطعومة، وجاء في الحديث عن معمر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. الحديث هذا في صحيح مسلم، يقول معمر ابن عبد الله إنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا، يعني أرسل العبد اللي عنده خذ هذا القمح بيعه واشتري شعيرا بالتمن بتاعه، فذهب أخذ صاعا وزيادة بعض صاع،
فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع، إني أخاف أن يضارع. هنا الحديث اللي لنا هو الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام يعني لما تشتري طعاما وحتدي قصاده طعاما يبقى ده مثل ده، تمر بتمر قد بعض، شعير بشعير قد بعض، زبيب بزبيب قد بعض، ملح بملح قد بعض. يبقى هنا الطعام إذا زاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت يبقى حبيع تمر واخد مكانه قمح مثلا، يبقى هنا يدوز أدي كيلو من التمر واخد 5 كيلو من القمح، يدوز هذا الشيء. طيب الأذان. يبقى قصة معمر ابن عبد الله أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. معمر أرسل غلامه عبدا عنده يبيع من عنده قمحا ويشتري شعير، بيع القمح وشراء الشعير. الغلام بدل القمح بالشعير، ادى صاع من القمح وخد مكانه صاع وشوية من الشعير. فلما رجع لمعمر أمره معمر أن يرده. ليه أمره؟ قال إنه أخاف أن يضارع، يعني أن يكون ده من الأصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وإنه مثله، إنه مثله. هذه المسألة ما هيش متفق عليها بالعلماء، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهم معمر هذا يعني فهمه رضي الله تبارك وتعالى، خالفه غيره في ذلك. والصواب أن الشعير صنف وأن القمح صنف آخر، هذا غير ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. يبقى هنا نص على البر ونص على الشعير، فكون أن معمر يقول أن ده زي ده هذا فهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه فلا يلزم. يبقى الراجح أن ما صنعه الغلام كان صحيح، ما صنعه أنه إدى صاع من تمر من أمح وأخذ مكانه صاع وشوية من شعير هذا صحيح، ولكن ورع معمر رضي الله عنه أنه خشي أن يكون الأمح زي زي الشعير، فقال إني أخاف أن يضارع يعني يشتبه ويشارك في ذلك فيكون له حكم الربا. لكن مذهب جمهور العلماء أنهما صنفان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. المماثلة المعتبرة اللي بيقولها لنا في الكتاب هنا هي المماثلة في الكيد والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، في مطعوم يكال أو يوزن. قال في الشرح الحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن أو والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. اجتمع فيه الكيل أو الوزن، عايز يقول الكيل اجتمع مع إيه؟ مع طعم، مع أنه يؤكل طعم يعني، الوزن مع أنه يؤكل، يبقى ده مع ده. قال من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، يعني أن يكون مطعوما موزونا، أن يكون مكيلا مطعوما، يبقى فيه أنه مطعوم زائد بيكال، مطعوم زائد أنه يوزن، يبقى غير ذلك ما هوش داخل في ذلك. طيب الموزون زي ايه؟ لك زي الذهب والفضة، هذه منصوص عليها. الحنابلة الحقوا بها كل ما كان موزونا ومثلها في المعدنية. قال النحاس الرصاص الحديد ودخلوا معها كمان أشياء أخرى توزن، قال كغزل الكتان القطن الحرير الشعر القنب الشمع والزعفران والخبز والجبن. ليه؟ قال لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز. يقول يعني هذه الأشياء بيزنها أهل الحجاز يبقى يدخل فيها الربا. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. المكيال مكيال أهل المدينة. هنا هل معناه أن كل حاجة بتتكيل في المدينة يبقى يجري فيها الربا، أو كل ما كان يوزن في مكة يبقى يجري فيه الربا؟ هو عايز يقول هذا الشيء، يقول لك إن هذه الأشياء القطن، الحرير، الشعر، القنب، الشمع، الزعفران، الخبز، أهل مكة بيوزنوا هذه الأشياء، يبقى على ذلك يجري فيها الربا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر وفيه شيء من التضييق. يقول الحديث المكيال مكيال أهل المدينة، نفهم من الحديث أن أهل المدينة أدق الناس كيلا، هذا نفهمه. إنما كل ما يكله أهل المدينة هو ذا الذي يكال، كل ما يزنه أهل مكة، طيب أهل المدينة ما بيزنوش هذه الأشياء، والدنيا ما هيش مكة والمدينة فقط. يبقى هنا نقول إنه المكيال الدقيق اتعلموا من أهل المدينة المكيال، وخذوا بكيل أهل المدينة، هذا ماشي. يبقى معيار الكيل في المدينة، معيار الميزان في مكة. أما كل ما يزنها أهل مكة يبقى يدري فيه الربا، يبقى تاخدوا بالكم في هذا الشيء، شوفوا إيه أهل مكة بيوزنوه يبقى يدري فيه الربا، ما تعملوش فيه. هذا فيه نظر في هذا الكلام. على ذلك هذه الأشياء أكثرها العلماء لا يأخذون بها في جريان الربا فيها. ولذلك عند المالكية وعند الشافعية يقول لك الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهم، العلة فيهما الثمانية. هذا كلام جيد جميل، إن إيه تجاب الخرصين ولا الرصاص ولا الحديد للذهب والفضة، هذا شيء ده بعيد عنها خالص. وفي تضييق على الناس، إذا كان الحديد حيجري فيه الربا يبقى السيارة، يبقى يدد سيارة بسيارتين دي حديد ودي حديد حيجري فيه، يبقى في شيء من التضييق على الناس. يبقى على ذلك هنا نكتفي بما جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، وأن العلة فيهما ليست في غيرهما، ما فيش حاجة تانية زي الذهب والفضة نقول إنها ثمن للبيعات أو قيم للمتلفات إلا الذهب والفضة فقط. يبقى على ذلك الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهما، ويبقى فيه تيسير على الناس في ذلك. مرجع الكتاب هنا يقول لك: وما عدا ذلك فمعلول لا يجري فيه الربا حتى ولو كان مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. يعني يقول هذه الأشياء لا تجري فيها الربا، كأنه يقول إن بطيخ، إنسان ادالك بطيخة وخد بطيختين منك ما فيهاش حاجة، سواء دلوقتي ولا بعد شوي ما فيش فيها شيء، لا يجري فيها الربا. ليه؟ مع أنها مطعومة بتطعم، لكن لا، لأنها ما هيش من موزونات، مع أن الآن البطيخ من الموزونات، الموزونات، بل أصبح الآن كل حاجة موزونة. الآن أمر الكيل بقى قليل جدا، أمر الكيل كل شيء صار موزونا الآن، إلا ما يكون بالمتر اللي بيمتر، وحتى هذا لما بيكون كثير جدا بيكون بالوزن في الأقطان وفي غيرها من الأشياء. يبقى على ذلك الموزون اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذهب والفضة، غير ذلك من الأطعمة نقول ما كان مكيلا مطعوما مقدرا له قدر وله، وهو من أقوات الناس يجري فيه الربا، وما كان أيضا موزونا من أقوات الناس، لأن الميزان أدق من الكيل، الوزن أدق من الكيل. يعني أقول كل حاجة مكيلة ممكن تباع بالوزن، العكس لا، ما يكونش فيها. فعلى ذلك الوزن قالوا هو أدق من الكيل، فيدري الربا فيما كان مطعوما ومقتاتا في الموزونات. الآن ما فيش حد بيكيل التمر ولا القمح ولا كلا، الآن بالوزن، كله بالوزن. فعلى ذلك نقول الوزن كيلو تمر بكيلو تمر، ما يدوس الربا ما تقولش كيلو تمر بكيلو نص تمر الآن، كذلك قول في الشعير وفي القمح وغيرها. طيب، روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. أخرجه الدارقطني، هو نفس الدارقطني قال الصحيح أنه من قوله، يعني من قول سعيد بن المسيب، ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رفعه فقد وهم. قال: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. عايز يقول يعني الصناعة لها ثمن، أخرجته عن الوزن ما صارش الآن إن هو يوزن زي يقول القطن، القطن يوزن، يقول لك يجري فيه الربا على ما يقول، والراجح إنه ما بيجريش فيه الربا، لكن على ما يقوله هو يجري فيه الربا. طيب لو خدنا هذا القطن وغزلناه والصناعة حولته بقى بدلة، هل حنقول البدلة بدلتين ممنوعة وكده؟ لا، جرى فيها الصناعة، في الصناعة زودت الثمن وجعلت هذه الصناعة جيدة وهذه الصناعة رديئة، ده رفع سعره جدا وده نزلت سعره، فعلى ذلك أنه يجوز في مثل ذلك أن يبيع بدلة بدلتين وأكثر ما هيش دخلة في الربا التي أخرجته الصناعة عن الوزن. كالثياب، قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين، يعني يدي ثوب ويأخذ ثوب، أفطان بأفطانين، رداء بردائين، وهكذا. وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن، إنما الربا يعني في النسيئة إلا ما كيل أو وزن، والشاهد منه الثوب خير من الثوبين. أيضا العبد خير من العبد، في جواز بيع الحيوان، يبيع الحيوان، باع بقرة وخد بقرتين، باع جمل خد جملين، مكانها إن الراجح الجواز فيه. هذا الأثر صححه الألباني. والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. السلاح والفلوس ولو نافقة، يعني عايز يقول ما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح، هنا السلاح حديد، صار سيفا، صار رمحا، ولكن سيف أفضل من سيف بالصنعة اللي موجودة فيه، فيجوز بيع سيف بسيفين وكذا. قال والفلوس ولو نافقة، الفلوس ولو، هذه رجع لأمر آخر بقى. الفلوس كان هذا أصلها الفلس، الفلس ومأخوذة من الفلس، معناه الحاجة الضئيلة، فكان الفلوس معناه مش بقى دراهم، مش دنانير، لا هي لهذه الأموال التي عندهم، هذا النقد. لكن الفلوس الفكة بتاعت هذه الأشياء من أشياء نحاسية، عملة نحاسية، عملة كذا، هي كانوا حاسمة لهاش قيمة، ولكنها كأنها صك بهذا الشيء لها. طيب هذه العملات النحاسية لما امتنع التعامل بها صارت قطع نحاس، ما اسمهاش دلوقتي لا قرش ولا عشر قروش ولا كذا، صار نحاس، ببيعها على انها نحاس واشتريها على انها نحاس، ولا يجري فيها الربا الان لانها ما هيش قيمه ذهبيه ولا قيمه اشياء. طب هذه الفلوس كنحاس لا يجري فيها الربا، طب لو كانت نافقه، نافقه بمعنى ما زال يتعامل بها حتى لو قل فيها، وان كان كلمه نافقه تطلق على التجاره، تجاره نافقه يعني رابحه، يعني ما زال ريج شغال. فهنا بيقول لك الفلوس ولو كانت نافقه، هنا اخرجتها الصنعه عن كونها نحاسه، اذا صارت الان بالصنعه اللي فيها تساوي هذه العمله بالصنعه اللي موجوده فيها تساوي انها تتباع بكذا او كذا، اذا قلنا انها تقوم مقام الذهب والفضه هي صك بهذا، يبقى يجري فيها الربا، يبقى لا يجوز التعامل فيها او بيعها على ان هي لا هذه فلوس ولو كانت نافقه او غير نافقه. قلت طالما انها صك بعمله ذهبيه، صك بعمله فضيه، هذه نقد للبلد، يبقى حتى لو عمله ورقيه. امتى نقول يجوز ولا يجري فيها الربا؟ يوم ما نقول الفلوس اللي معانا الخمسات ساغ الورق دي كلها الان اتلغى التعامل بها، بقى ورق، المعامله معانا انها ورقه، ورقه يبقى يجوز ابيعها واشتريها على انها سلعه، مش ان هي عمله للتداول النقدي. والاواني، والاواني غير الذهب والفضه، يعني عايز يقول الأواني حتى وكان إن كان أصلها من النحاس، أواني نحاسية، أواني حديدية، ولكن فيها صنعة، الصنعة تخليها غالية، فيجوز أن أنا أبيع حلة بحلتين، طشت بطشتين، يبقى هنا الصنعة أخرجتها عن كونها أنها حديد أو نحاس إلى كونها صنعة مصنوعة الآن، فلها قيمة بالصناعة التي هي فيها. قال غير الذهب والفضة، يبقى هنا الأواني قال لعدم النص والإجماع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. غير الذهب والفضة ليه؟ لأن رجعنا أن هي ذهب فضة منصوص عليها، سواء كانت أواني ولا كانت نقودا ولا كانت أي شيء، هنا نقول الآن هذا ذهب وهذا فضة، فلا يجوز البيع إلا مثل بمثل، يدا بيد. ها وها. طيب صلاة العشاء.